القرآن يعني إذا كان فيه من الأشياء محرم ويقع ذلك الشيء يصنع باطل. هذا معنى هل تستلزم الحرمة تستلزم البطلان أم لا؟ والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن البطلان تارة يكون بالعبادة وأخرى يكون بالمعاملة. المقام الثاني والأمر الثاني في بيان البطلان بالنسبة إلى العبادة، وأن تحريم العبادة هل يستلزم البطلان أم لا، والاستدلال على ذلك بالدليل الأول. المقام الثالث ما أشكل به على هذا الدليل الأول وجوابه. المقام الرابع في بيان الدليل الثاني على استلزام الحرمة بالبطلان في المعاملة. المقام الخامس بالنسبة إلى المعاملات، تحريم المعاملة هل يستلزم البطلان أم لا؟ المقام السابع في بيان أن النواهي في بعض الأحيان لا تكون للتحريم بل تكون للإرشاد إلى المانعية أو الإرشاد إلى الشرعية. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو أن البطلان تارة يكون في المعاملة وأخرى يكون في العبادة، يقول لا شك أن الحرمة حكم من الأحكام التكليفية، الحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب هذا حكم من الأحكام التكليفية، ولا شك أن البطلان ليس حكما تكليفيا، البطلان حكم من الأحكام الوضعية، الصحة والبطلان والملكية والزوجية وما ذاكر، تقدم سابقا أن البطلان هذا من الأحكام الوضعية، إذا الحرمة من الأمور والأحكام التكليفية، أما البطلان فهو من الأحكام الوضعية. والبطلان متصور تارة في العبادة وأخرى في المعاملة. بطلان العبادة شنو معنى؟ بطلان العبادة معناه أن هذه العبادة كلا عبادة، أن هذه العبادة لا مجهولة، أن هذه العبادة لا تسقط الأمر، لا تسقط الأمر الشرعي. إذا كان فرض عبادة من العبادات محرمة، أفضل الصلاة في الحمام مثلا، أفضل إذا كانت محرمة مثلا، شنو معنى؟ معنى أنها مو مجزية، معنى أنها لا تفقد الأمر الصلاتي، كون تصلي، كون تصلي، كون الحين، هذا معنى. إذا معنى بطلان العبادة يعني أن هذه العبادة المحرمة لو وقعت في الخارج لكانت باطلة فاسدة لا يترتب عليها الأثر، مو مجزية، تحتاج إلى قضاء، تحتاج إلى إعادة، هذا معنى. إذا معنى بطلان العبادة هذا. وأما معنى بطلان المعاملة، نقول هل المعاملة باطلة؟ شنو معنى؟ المعاملة باطلة معناه أن هذه المعاملة لا يترتب عليها الأثر المطلوب. الأثر المطلوب من البيع شنو؟ حصول النقل والانتقال مثلا. فإذا كان فرد بيع مثلا محرم، فشنو المعنى؟ معنى أنه لا يترتب عليه الأثر. معنى أنه لا يحصل نقل ونقل وانتقال الملكية، هذا معنى. إذا بطلان المعاملة معناه عدم ترتب الأثر اللي كان يترتب على تلك المعاملة لو كانت صحيحة كان يترتب، الآن إذا كانت باطلة معنى ذلك الأثر لا يترتب. فالبيع إذا كان محرما كالبيع عند النداء لصلاة الجمعة، البيع إذا مثلا إذا كان محرما معنى هذا أنه لا يترتب عليه الأثر المطلوب. هذا معنى بطلان العبادة وبطلان المعاملة، وهذا هو المقام الأول. أما المقام الثاني في بيان الكلام بالنسبة إلى بطلان العبادة، أنه تحريم العبادة هل يستلزم البطلان أو لا يستلزم، والاستدلال على الاستلزام على أن التحريم في العبادة يقتضي فساد وبطلان هذه العبادة، الاستدلال بالدليل الأول. إذن المقام الثاني الكلام يكون دي بالنسبة للعبادات، وأما تحريم إذا كانت عبادة من العبادات حرمها الشارع معنى ذلك أنهم لا راح يكون فاسدون، وأن هذه العبادة راح حاكمة. كيف دليل على هذا؟ استدلوا على هذا بدليلين. الآن المقام الثاني في ذكر الدليل الأول. الأول قالوا أنه إذا كان عبادة من العبادات محرمة أفرض الصلاة في الحمام كفار مثلا. إذا كانت الصلاة في الحمام محرمة شو المعنى؟ الصلاة في الحمام محرمة معناها أن هذه الصلاة لا تكون مجزية، أن هذه الصلاة باطلة، أن هذه الصلاة لا تكون مجزية، أن هذه الصلاة لا بها أمر. ليش؟ لأن الصلاة به نهي أمر ما بها. إذا كان هذه الصلاة ما بها أمر، هذه الصلاة بها نهي، شلون بعد أن تصلي؟ يعني يصير على الصلاة الواحدة أمر ونهي؟ وما يصير. إذن هذه الصلاة منهي عنها، هذه الصلاة لا أمر بها. إذا لا أمر بها أنت شلون تصلي؟ أنت تصلي لا انقطاع عن الأمر الإلهي، فالصلاة أصلا أمر ما بها. إذا كان ما بها أمر واضح أنها لا تقع مجهول، واضح أنها تقع فاسدة وباطلة، فيجب قضاءها أو إعادتها. إذن بناء على هذا الدليل نحن نرى أن الصلاة في الحمام مثلا راح تكون فاسدة. ليش؟ لأن الصلاة في الحمام لا أمر بها، نهي بها المفروض، لا أمر بها. إذا لا أمر بها شلون تصلي أنت؟ شلون تنتهي من أمر الإلهي؟ نهي إلهكم مو أمر إلهي. إذا بناء على هذا لو صليت مثلا في الحمام لكانت هذه الصلاة باطلة ومو مجزية، لأنه لا أمر بها، بها نهي، أمر بها نهي، أمر بها نهي، فما يشرعون. هذا الدليل. وهذا هو المقام الثاني في ذكر الدليل الأول. المقام الثالث في ذكر الشأن على هذا الدليل وجوابه. الثالث نقول أنه أفرض أنه هذه مثلا الصلاة في الحمام أفرض ما فيها أمر، ولكن هذه الصلاة في الحمام على أي حال صلاة مو صلاة، شنو هذا قابل ظلام رجل صلاة على أي حال؟ الصلاة في الحمام صلاة، إذا كان صلاة فالصلاة به ملاك ومصلحة أنا ما به ملاك، الصلاة به ملاك، أفرض أنها الصلاة ما بها أمر، بس هو الصلاة به ملاك، فأنا أصلي في الحمام امتثالا لذلك الملاك، امتثالا من أمر، أمر ما عندي صحيح، بس هذه صلاة على أي حال، فمو مو إجارة مو شراء، صلاة، إذا كان صلاة فمن به ملاك، إذا كان به ملاك فإذا أنا أمتثل ذلك الملاك الموجود في هذه الصلاة، ولو كان هالصلاة بالخصوص ما به أمر، بس مع ذلك أنا أصلي في الحمام، ليش؟ لأن به ملاك امتثالا لذلك الملاك والمصلحة، إذا بعد ليش تصير فاسدة؟ تقول أمر ما بيها، أقول أنا ما أحتاج أمر. الملاك عندي، هذه الصلاة به ملاك ومصلحة على أي حال. إذا كان الصلاة بها مصلحة فأنا أصلي وأمتثل ذلك الملاك الموجود في الصلاة. إذا هذا الإشكال. الإشكال أنه هذه الصلاة ما بها أمر، أنت شلون تصلي؟ أقول أفرض ما بها أمر، بها ملاك. فأنا أمتثل ذلك الملاك الموجود في هذه الصلاة. أما جواب هذا الإشكال، الجواب يقولون أنه أنت مدرك أنها الصلاة في الحمام به ملاك. تقول أنا أمتثل ذلك الملاك الموجود في الصلاة، من ظلك أن الصلاة في الحمام به ملاك؟ إحنا الملاك ما نعرفه، ما نعرف أن هذا الشيء به ملاك. نعرف أن هذا الشيء به ملاك من الأمر به، لأن لما أمرني الشارع إذن هو مراد بالشارع. إذن بملاك هل صار مراد الشارع؟ أما المفروض هنا أنا أمر ما عندي أصلاً. الصلاة في الحمام بنهي أصلاً، أمر ما عندي. إذا أمر ما عندي شلون أعرف أنه بملاك؟ الملاك والمصلحة إنما يعرف من قبل الأمر، لأن أكو أمر حتماً هذا الأمر ناشئ من إرادة، والإرادة ناشئة من مصلحة وملاك. أما إذا أمر ما عندي منين أعرف أنه هذا بملاك؟ إذا أنت مش مدرك أن الصلاة في الحمام بها ملاك حتى تمتثل ذلك الملاك اللي موجود في هذه الصلاة. أصلاً الصلاة في الحمام ملاك ما بها، لأن الملاك إنما يعرف من قبل الأمر، والمفروض أنه أنا أمر من عندي نهى عن الصلاة في الحمام. إذا هذا المقام الثالث في ذكر هذا الإشكال وجوابه. المقام الرابع بيان الدليل الثاني على أن تحريم العبادة يستلزم بطلان العبادة. وأن يقول لك إذا كان عبادة من العبادات محرمة، شنو معنى التحريم؟ معنى التحريم أن هل عبادة مبغوضة للمولى؟ هل عبادة مبغوضة عن المولى؟ هذا معنى إذا كان فرد عبادة محرمة معناها مو مطلوبة للمولى، معناها مبغوضة للمولى، معناها مبعدة عن المولى. إذا كانت كذلك أنت شو تصلي معك في الحمام؟ تتقرب إلى الله تعالى بهذا الأمر المبغوض؟ هل يكون المبغوض مقربا إلى المولى أو مبعد؟ إذا بناء على ذلك إذا كانت الصلاة في الحمام محرمة معناها أنها مبغوضة. إذا كانت مبغوضة أنت كيف تتقرب؟ العبادة تحتاج إلى قصد التقرب ولا لا؟ تحتاج. فكيف تتقرب بهذا المبغوض إلى الله تعالى؟ كيف يكون هذا المبعد مقربا؟ إذا بناء على ذلك الصلاة في الحمام مثلا أنه عن عبادة من العبادات يستلزم تحريم ويستلزم بطلان تلك العبادة، لأن النهي عن العبادة معناه أنها العبادة مبغوضة، وإذا كانت العبادة مبغوضة فكيف تتقرب بأمر مبغوض؟ كيف تتقرب بأمر مبعد؟ أنت تصلي في الحمام تبتعد عن النعمة ما تتقرب، إذا كيف تقترب إلى الله بأمر مبعد؟ هذا ما ممكن. إذن هذا الدليل الثاني على أن تحريم العبادة يستلزم فساد وبطلان العبادة. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان حال المعاملات شلون؟ تحريم المعاملة شلون؟ تحريم المعاملة هل يستلزم بطلان وفساد المعاملة أم لا؟ إذن كلام الخامس كان في تحريم العبادة. الآن تحريم المعاملة. إذا كان فرد معاملة من المعاملات محرمة مثل إيقاع البيع عند النداء لصلاة الجمعة، صدر البيع نهي عن البيع، فعند النداء لصلاة الجمعة يقول بأن البيع مثلا محرم. الآن تحريم هذه المعاملة يستلزم بطلان هذه المعاملة لو لا يستلزم البطلان؟ من كلامنا في تحريم المعاملة وأن النهي عن المعاملة وتحريم المعاملة يستلزم فساد وبطلان وعدم صحة تلك المعاملة أم لا؟ تحريم المعاملة يكون من ناحيتين، تارة التحريم يكون لسبب المعاملة، وأخرى التحريم يكون بالنسبة إلى المسبب عن المعاملة. يعني تارة عندنا تحريم للسبب وأخرى لسبب المعاملة وأخرى تحريم للمسبب. السبب في المعاملة شنو؟ هو الإجابة والقبول. المعاملة خاصة بالإجابة والقبول. تارة تحريم البيع هذا معناه تحريم نفس السبب، يعني هذا إيقاع الإيجاب والقبول محرم. وتارة تحريم البيع بهذا المعنى، بمعنى تحريم المسبب، يعني أن الملكية ما تحصل، التملك والتملك والنقل والانتقال محرم. النقل والانتقال هذا أثر للعقد مو هو نفس العقد. إذن تحريم المعاملة يتصور على هذين النحوين، تارة التحريم بالنسبة إلى تحريم سبب المعاملة يعني تحريم الإيجاب والقبول، وأخرى التحريم المعاملة يعني تحريم المسبب، تحريم النقل والانتقال، تحريم الملكية الحاصلة من هذا البيع مثلا، من هذا الحرب. اما الان نتكلم عن هذين. اما تحريم السبب شلون؟ تحريم السبب المعاملي يستلزم بطلان المعامله ولا؟ يعني اذا الشارع حرم عليك افرض في وقت النداء لصلاه الجمعه، حرم عليك ايقاع الايجاب والقبول، حرم عليك هذا السبب، فهل يستلزم تحريم هذا السبب يستلزم البطلان؟ هذا محل خلاف، مو مسلم، ليس من المسلم ان تحريم السبب يستلزم البطلان، يعني ما تقدر تقول ان تحريم السبب معناه بطلان المعامله. اذا ما معلوم ان تحريم السبب يؤدي الى بطلان المعامله، فما تقدر تقول على نحو القطع واليقين انه اذا كان السبب محرم اذا المعامله باطله. هذا بيد الشارع، قد تكون المعامله باطله وقد لا تكون. اذا احنا ما نقدر نقول انه بمجرد ان الشارع حرم السبب معناه ان هالمعامله
ما نقدر نقول. ليش؟
لأن أفرض أن هذا إيقاع السبب مضغوط، بس منو قال لك أنه إذا كان السبب مضغوط معناه أن المعاملة باطلة؟ منو قال لك هذا؟ أول كلام قد يكون شيئا مضغوطا ولكن يترتب عليه أثره لو وقع.
أوضح مثال مثل الظهار، قول الرجل لزوجته أنت عليك ظهري،
أنا راح أكون محرم عليك. الظهار طبعا محرم، ولكن لو أوقع هذا الظهار معناه لا يترتب عليه الأثر،
مع أن الظهار محرم ومضروب، بس لو وقع يترتب عليه الأثر. الزوجة تحرم على الاثنين، إذا إيقاع الإيجاب والقبول، إيقاع السبب المعاملي مو معنى أنه حتما تحريم السبب المعاملي معنى حرمة المعاملة وبطلان المعاملة، ماكو ملازمة. أليس الظهار محرم؟ بس إذا صدر يترتب عليه الأثر. هو يمكن الشارع حرم عليك الإيجاب والقبول بالبيع بيوم الجمعة، بس إذا صدر الملكية تحصل، يمكن هذا. الظهار محرم، بس إذا صدر يترتب عليه الأثر. إذا احنا ما عندنا دليل على أنه إذا كان السبب المعاملي محرم فالمعاملة باطلة، إيش ملازمة ماكو؟ قد يكون الشيء مضغوط ولا لا، ولكن إذا صدر كان يرتب عليه الأثر. الظهار مضغوط ولا محرم، بس إذا صدر الشارع يرتب عليه الأثر، الزوجة راح تحرم عليه. إذا بناء على ذلك لا دليل على أنه بمجرد تحريم السبب المعاملي معنى المعاملة تصير باطلة، لا معنى للمعاملة. هذا بالنسبة لتحريم السبب. وأما تحريم المسبب، الشارع حرم البيع مثلا بهذا المعنى، بمعنى تحريم النقل والانتقال، بمعنى تحريم الملكية الحاصلة، بمعنى تحريم الأثر اللي راح يترتب على هذا البيع. إذا كان هذا التحريم بهذا الاعتبار تحريم المسبب، فتحريم المسبب هل يستلزم البطلان، بطلان المعاملة، أو ما يستلزم بطلان المعاملة؟ يعني تحريم النقل والانتقال، تحريم الملكية اللي راح تحصل بعد هذا البيع، إذا كان هذا النقل والانتقال محرم فهذا يكشف عن بطلان هذه المعاملة، عن بطلان هذا البيع، أم لا يكشف؟ قد يقال بأن تحريم المسبب لا يكشف عن بطلان هذه المعاملة. أضرب السبب المسبب محرم، بس من يقول لك المعاملة باطلة؟ شلون؟ بهذا التقريب، باعتبار أن التحريم غير يتعلق بأمر مقدور، التحريم هو مثل تحريم المحال. التحريم من جملة متعلقة بتجنيب كل شيء مقدور، وجود حرمة كذا كله كل شيء متعلق بالتجنيب الشرعي مقدور. إذا متعلق التحريم يجب أن يكون مقدورا. متعلق التحريم شو هو؟ هو المسبب، هو الملكية الحاصلة، هو النقل والانتقال. والنقل والانتقال متى يكون مقدورا؟ وقت يصير النقل والانتقال، إذا كان السبب ناقضا وصحيحا ومعتبرا. يعني إذا كان الإيجاب والقبول معتبر فراح يصير ملكية، راح يكون مقدور الانتقال. فإذا إذا الشارع حرم علي المسبب، هذا شنو معنى؟ المسبب غير كل يصير مقدور، الملكية والنقل والانتقال غير كل يصير مقدور حتى يصير محرم. إيش وقت يصير مقدور المسبب؟ المسبب هو ما يجري الهوى، وقت يصير مقدور؟ المسبب إنما كان يكون مقدور إذا كان السبب المعاملي نافذ، إذا كان الإجابة والقبول نافذ ومعتمد، الملكية تتحقق. إذا التحريم، تحريم المسبب لا يعقل إلا إذا كان السبب نافذا ومعتبرا، وإذا كان السبب نافذا ومعتبرا فالملكية تبع صحيحة معه. إذا كان إيقاع العقد والإيجاب والقبول صحيحا ونافذا ومعتبرا إذا الملكية صحيحة، إذا النقل والانتقال راح يحصل. إذا تحريم المسبب لا يستلزم بطلان المعاملة. هذا بالنسبة للمسبب. قررنا مرة أخرى أن التحريم باعتبار المسبب، يعني أن التحريم مو للإيجاب والقبول، التحريم نفس النقل والانتقال من أثر الحاصل بالمسبب للملكية. وهذا الأثر متى يحصل؟ هو التحريم هو شيء مقدور، تحريم الملكية وتحريم النقل والانتقال كل شيء مقدور. زين الملكية شو بتصير مقدورة؟ ويكون شيء إجابة قبول حتى في ملكية، إلا نكون يصير الإجابة والقبول نافذ ومعتبر حتى في ملكية. إذا كان الإجابة والقبول نافذ ومعتبر فالملكية حاصلة معه، إذا راح يكون هذا تحريم المسبب ما راح يسجل بطلان المعاملة. تحريم المسبب معناه صحة هذه المعاملة. إذا هذا المقام الثامن. وأما المقام السادس وهو أن النهي في بعض الأحيان لا يرد من أجل التحريم. النهي مثلا لا تفعل كذا فهذا تحريم، مثلا لا تصلي في الحمام مثلا لا تصلي في الحمام كذا للتحريم. بس في بعض الأحيان يأتي النهي في الخطابات الشرعية مو من أجل إفادة التحريم، من أجل الإرشاد إلى مانعية شيء أو شرطية نقي ذلك الشيء أو شرطية شيء. مثلا الشارع يقول لك لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. شو معنى؟ يعني الشارع يريد يحرم عليك الصلاة في جلد ما لا يؤكل مثلا؟ لا، الشارع مو منظور هذا. إذا واحد صلى مثلا في جلد غير المأكول يعني حرام سوى؟ مو حرام، صلاة الضوء مو صحيح، وإنه حرام. إذا الإنسان النهي مو من أجل التحريم، الشارع عندما يقول لك لا تصلي في ثوب أبرز مأخوذ من لا يصلي حمار، لا تصلي في جلد ما لا يصلي حمار، هذا معنى إذا واحد صلى في جلد ما لا يصلي حمار إذا محرم مو حرام، هذا معنى أن صلاته مو صحيحة ترى. إذا هذا لا تصلي فيما لا يصلي حمار إرشاد إلى شيء، هذا النهي ليس مفيدا للتحريم، هذا النهي إرشاد إلى المانعية أنه الصلاة في هذا الجلد ما لا يؤكل مثلا هذا مانع من الصلاة. إذا هذا النهي مو للتحريم، مو للشيء، فهذا إذا واحد صلى بهالجلد هذا شنو محرم؟ مو محرم. لا معنى كيف يؤكل هذا معنى. أنا لا تصلي فيما لا يؤكل ما تقدر تقول أن هذا للتحريم، تريد تفهم هذا النهي. هذا النهي إرشاد إلى المانعية. وأن الجلد هذا ما لا يؤكل ما مؤمن الصلاة. إذن قد يرد الذهن لا من أجل التحريم، من أجل الإرشاد والمانعين. أو قد يرد التحريم من أجل الإرشاد إلى شرطية نقول ذلك الشيء. مثلا قال لك لا تبع بدون كون. يعني ما يصير تبيع في اعتباطا بلا حيل. يجب يكون كون ويجب أن تبع من أحد الأمور هذه. لا تبع بدون كونين، هذا شو معنى؟ معناه انه هذا البيع بدون كون شيء محرم، يعني وضع المحرم، لا مو محرم، معناه انه باطل هذا. اذا باع واحد بدون كون، مو معنى انه صار محرم، فعل بالفعل المحرم، معناه انه هذا باطل بيعه. ارشاد الى شرطية النقيض، لا تبع بدون كون، بدون كون شنو نقيضه؟ نقيض الكون، يعني بيع بالكون. اذا هذا النهي إرشادا إلى شرطية النقيض. الرواية يقول لا تبع بدون كيل، يقول دون الكيل كيل، يعني تحصل كيل. إذا هل النهي هذا إرشادا إلى الشرطية وأن الكيل شرط في البحر؟ إذا لا تبع بدون كيل، هذا مو معنى أنه ما تحريم. هذا النهي وارد من أجل الإرشاد إلى الشرطية وأن الكيل شرط في البحر بالنسبة إلى الأمور المثيرة طبعا. إذن نحن نرى أنه في بعض الأحيان يأتي الأمر لا للإفادة التحريم بل لإفادة الشرطية أو لإفادة المانعية. وواضح طبعا أنه هذا المانعية والشرطية أيضا تكون من البطلان. ليش؟ لأن المركب ينتهي بانتفاء الزائر. البيع مركب من عدة أمور، أحدها الكيك، فإذا ما كان الكيك ينتهي. الصلاة مركب من عدة أمور، أحدها أن لا يكون الصلاة في جلد ما لا يكون، وإذا كان في جلد ما لا يكون باطلة. إذن هذه النواهي التي ترشد إلى المانعية أو التي ترشد إلى الشرطية أو أن تدخل من البطلان. لو كان المانع موجود فالصلاة باطلة، لو كان البيع بدون كيل فأيضا بيع باطل. إذن هذه النواهي أيضا النواهي التي تتعلق بالإرشاد إلى مانعية شيء أو شرطية شيء، هذه النواهي أن تسلم البطلان، ولكن هذا مو مربوط بالحرمه التكليفيه، ان الحرمه التكليفيه تستلزم البطلان، لا، ما له شغل بذلك. فنفس النهي الذي يكون ارشاد الى الشرطيه معناه اذا كان انه هذا شرط، معنى اذا ما كان الشرط موجود معنى هذا باطل. الارشاد الى المانعيه معنى انه هذا مانع، اذا كان هذا المانع موجود معنى هذا عملك باطل. اذا النواهي ان كل الارشاد الى المولى الى المانعيه او الشرطيه ايضا تستلزم البطلان، بس هذا ما له ربط بالتحريم، ما له ربط ان التحريم يقتضي البطلان ام لا. ونفس النهي وان كان لم تحريم، نفس هذا النهي اللي هو ارشاد الى المانعيه وارشاد الى الشرطيه، نفس هذا النهي يستلزم البطلان. ليش؟ لان البعض مرتب من الامور، احد الامور ان يكون جزء اذا كان بدون جزء باطل. الكلام مرتب من الامور، احد الامور ان لا يكون بذلك الجزء اذا كان بذلك الجزء باطل، وهكذا. اذا هذه النواهي اللي هي ضمن تحريم الاثمان، هذه النواهي ايضا تستلزم بطلان العمل. هذا المقام هذا، المقام الخامس الان بعد ان اسلمنا الكلام بالنسبه للعباده وان تحريم العباده كلها يستلزم البطلان، الان تحريم المعامله، تحريم المعامله هل يستلزم البطلان ولا؟ واما تحريم المعامله هذا هو المقام الخامس. انتم لو ترتبون هذا حسب ما انا اقوله وانصحكم كثير، ولكن انا ما اقول من هذا العمل. قال وتكتب انت اولا وثانيا وظن فالصوره مرتبطه في ذهنك من تجيب الامتحان واضح عندك. بس ما حد على اي حال. كيف تفعل بعدين توجيهك هذا اذا تسجل الارقام الامر الاول والامر الثاني، هل التنظيم والتوظيف والجيبه؟ كيف التوظيف؟ بس ما حد يقول على هذا. واما تحريم المعامله فشلون تحريم المعامله؟ يستلزم بطلان المعامله لو ما يستلزم؟ تحريم المعامله يتصور على فكره تارة تحريم السبب المعاملي واخرى تحريم المسبب. فنستلزم اولا في تحريم السبب يستلزم البطلان ام لا؟ ثم تحريم المسبب يستلزم البطلان ام لا؟ واما تحريم المعامله فتارة يراد بتحريم المعامله تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان من السبب وهو الإجابة قبول المعاملة محرمة، قد نقول هذا المعنى، يعني الإيجاب والقبول محرم، يعني سبب المعاملة وكل سبب المعاملة هو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول محرم. وتارة نقول تحريم المعاملة يعني الأجر القاتل يكون محرم، النقل والانتقال الملكية يكون محرم. وأخرى يراد بتحريم المعاملة تحريم المسبب، أي تحريم التمليك الحاصل نتيجة لذلك السبب. أنا نتكلم أولا في تحريم السبب وثم نتكلم في تحريم المسبب. ففي الحالة الأولى يعني تحريم السبب يستلزم بطلان المعاملة ولا ما يستلزم؟ أنت في ظهر يوم الجمعة عند النداء لصلاة الجمعة منهي عن البيع بهذا المعنى مثلا، بمعنى منهي عن إيقاع الإيجاب والقبول، إيقاع الإيجاب والقبول محرم. فلو واحد أوقع هذا البيع الإيجاب والقبول معناه ملكية بتحصل، هذا معنى لو لا بيعته صحيح لابد أن يكون البيع باطل، يمكن أن يكون البيع باطل ويمكن أن يكون صحيح، دليل على بطلان هذا البيع ما عنده. ليه؟ أفرض هذا محرم، أفرض السبب محرم، بس من يقلك أن السبب إذا وقع وكان محرما أثر ما يترتب؟ أليس الظهار محرما؟ يصير الشارع يقول لك مع أنه محرم بس إذا وقع يترتب عليه الأثر، وانتو حرم حرم بس إذا وقع يترتب عليه الأثر، ما في مانع. هذا البيع الإيجاب والقبول معناه ملكية ما تحصل، هذا معناه لو لا البيع يكون صحيح، ما تقدر تقول أن البيع باطل، يمكن أن يكون البيع باطل يمكن أن يكون صحيح، دليل على بطلان هذا البيع ما عندك. ليش؟ افرض هذا محرم، افرض السبب محرم، بس منو قال لك أن السبب إذا وقع وكان محرما أثر ما يترتب؟ أليس الظهار محرما؟ نشوف الشارع يقول لك مع أنه محرم بس إذا وقع يترتب عليه الأثر، هو البيع محرم بس اذا وقع يترتب عليه الاثر. ماكو مانع. هذا من اساس باطل خمر او نبيل بعنا
هو نفس المبيع باطل من الاساس اذا اجرى حكمه المحرم.
هذا اصلا عقد معامله ما تحصل اصلا من الاساس. هو هذا من الاساس باطل اصلا. كلامنا في البيع اللي هو بيع باطل، البيع امر عقلائي متعارض. فاذا واحد اذا بيع محرم، هذا البيع اللي في وقت النداء لصلاه الجمعه هذا محرم. بس اذا واحد فعل هالمحرم معناه بيع باطل؟ لا، ما عندك دليل. قد يكون بيع صحيح. الظهار محرم بس اذا واحد اوقع يترتب عليه الاثر. صحيح، الزوجه تحرم عليه. واضح المساله. ففي الحاله الاولى تحريم السبب يستلزم تحريم المسبب، تحريم المعامله وبطلان المعامله الاولى. ففي الحاله الاولى لا يستلزم، ماكو ملازمه. بمجرد ان السبب محرم حتما المعامله باطله. منو قال لك؟ ما عندك دليل على ذلك. ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلان المعاملة، إذا المعاملة تكون باطلة، لا ما عندك دليل. وعدم الحكم بنفوذ ذلك السبب وصحة المعاملة، دليل على هذا ما عندك. فما لا يستلزم الصحة والنفوذ، يعني لا ما عندنا دليل لا على نفوذ البيع ولا على عدم نفوذه. فقول شوف الشارع شو يقول؟ يقول لك البيع صحيح أو مو صحيح مثلا. أما أنه دليل بمجرد أن الشارع نهاك عن الإجابة والقبول معناه باطل، لا ما عندنا دليل على هذا. ماكو ملازمة. فإذن نفس تحريم السبب لا يستلزم نفوذ البيع ولا بطلان البيع. فكون شوف الدليل الآخر شو هو. لا يستلزم تحريم السبب بطلان السبب والمعاملة وعدم الحكم بنفوذ ذلك السبب، كما لا يستلزم الصحة والنفوذ. لا عندنا استلزام للبطلان ولا استلزام للصحة. ولا يعتق ماكو فرد مانع، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا المولى، يعني أن هذا إيقاع البيع بهالوقت مبغوض المولى، بس إذا وقع يترتب عليه الأثر. مو فرد مستحيل عقلا. شاهد عندك الظهار، الظهار محرم من قبل الشارع، بس إذا ارتكبت هالمحرم الشارع يقول لك رتب الأثر. فالبيع محرم بس إذا مثلا سويته يقول لك رتب الأثر. ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا المولى. صدور الإجابة القبول في ظهر يوم الجمعة مثلا هذا مبغوض المولى، ولكن العقل مثلا مع أنه مبغوض بس المعاملة تقع. ولكنه إذا صدق هذا المحرم ترتب عليه بحكم الشارع أثره القص وهو النحو والانتقال. كما هو الظهر، هذا أوضح مثال شاهد. الظهر فإنه محرم مبغوض المولى، بس إذا صدر الشارع يقول لك لا ترتب عليه أثر، لا ترتب عليه أثر. الزوج راح يصير شفته فإنه محرم، لكن لو واحد فعل هالمحرم لكان نافلا، ولكنه نافل ويترتب عليه الأثر وتحرم عليه الزوجة. وفي الحالة الثانية هنا تحريم المسبب شلون؟ يستلزم البطلان لولا تحريم النقل والانتقال. تحريم الملكية يستلزم بطلان المعاملة هذه لولا. وفي الحالة الثانية قد يقال بأنه لا، تحريم المسبب ما يستلزم البطلان بل يستلزم الصحة. شلون؟ إن التحريم المذكور يستلزم صحة المعاملة. شلون؟ لأن التحريم لا يتعلق إلا بمقدور. كل تكليف يتعلق بالمقدور، هذا اشترطنا القدر في التكليف. إذن التحريم يجب أن يتعلق بأمر المقدور. والملكية شو تصير مقدورة إليك؟ غير توقع السبب الملكية، الملكية ما بتجي من السبب الملكية، من الإجابة والقبول. إذا يصير الإيجاب والقبول نافذ. إذا كان الإيجاب والقبول نافذ، إذا وقعت المعاملة بعد فرص معاملة صحيحة. إذا تحريم المسبب يستلزم صحة المعاملة، مو بطلان المعاملة أصلاً. إن التحريم المذكور، هذا واضح هذا بالتفصيل لا بد فيه. إن التحريم المذكور قد يقال بأنه يستلزم صحة المعاملة أصلاً، لأن التحريم لا يتعلق إلا بالمقدور. ولا يكون المسبب مقدورا اذا كان السبب نافذ. اذا كان السبب نافذ هذا شو يقول انت؟ اذا كان السبب نافذ فالتحريم المسبب يستلزم صحه السبب أو النهي في موارد المعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم بل لإفادة مانعية متعلق النهي. هذا متعلق النهي مانع، لا تصلي فيما لا يؤكل، متعلق النهي ما لا يؤكل، يعني هذا ما لا يؤكل يعني مانع، إرشاد المانعية لإفادة مانعية متعلق النهي أو لإفادة شرطية نقيض متعلق النهي. لا تبع بدون كيل، متعلق النهي البيع بدون الكيل، هذا إرشاد إلى شرطية النقيض دون الكيل. نقيض شنو؟ الكيل، يعني بيع بالكيل. إذن هذا النهي إرشاد إلى شرطية النقيض، إرشاد إلى شرطية الكيل في البيع بالنسبة للأمور المكيلة، بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه. وفي مثل ذلك، في مثل هذه الحالة اللي الأمر مو للتحريم، الأمر للإرشاد إلى المانعية أو الشرطية، هذا هم يستلزم البطلان أم لا؟ نعم هم يستلزم البطلان، كما أن النهي التحريمي مثلا يستلزم البطلان، النهي اللي هو إرشاد إلى هالأمور أيضا يستلزم البطلان. لو واحد صلى بذلك الجيب باطل، لو واحد باع بدون كيب هم باطل. وفي مثل ذلك النواهي اللي هي مو للتحريم للإرشاد لا إشكال أيضا في أن النواهي أيضا في أنه يدل على البطلان قطعا، كما شلون؟ كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا النهي مو يعني حرام، إذا واحد صلى بجلد ما لا يؤكل يعني راح يعاقب، مو محرم هذا، لا، هذا معناه أنه صلاة مو دون عينه مثلا وأنه محرم، فإذا هو إرشاد إلى أنه هذا مانع، هذا الجلد مانع مثلا. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ ومصنوع مما لا يؤكل لحمه. أو مثال آخر، لا تبع بدون كيل الدال على شرطية الكيل. لا تبع بدون كيل مو معنى أنه هذا محرم، معناه شنو؟ معنى إرشاد إلى أن الكيل شرط في البيع في الأمور المكيلة، الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك، أمثلة كبيرة طبعا. ودلالته على البطلان، هذا ليش يدل على البطلان؟ يعني واضح أن المركب مركب من عدة أمور، البيع مركب من عدة أمور، أحدها أن يكون بالكيل، المفروض أنه بيعك بدون كيل، يعني واضح أنه يكون باطل. الصلاة مركب من عدة أمور، أحدها أن لا يكون المانع موجود، وأنت صليت بهذا المانع، إذن باطلة. إذن واضح أن هذه النواهي اللي هي للإرشاد هم توجب البطلان، بس هي ما لها ربط بالتحريم، أصلا هي مو للتحريم، بس مع ذلك أيضا تفيد البطلان. ودلالته دلالة النواهي هذه على البطلان، ليش؟ باعتباره إرشادا إلى المانعية وإرشاد إلى الشرطية، ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع، الصلاة مركب من عدة أمور، فإذا تصليت بذلك الجيب فواضح أنه المركب ما تحقق، أن المركب يختل بوجود المانع، أو المركب يختل بفقدان الشر، البيع مركب من عدة أمور، أحدها أن يكون مكيل مثلا، طب انت ما بعت في هذا الشرط ما تحقق، اذا المركب ما تحقق بيكون باطل. ومن الواضح ان المركب يختل بوجود المانع او يختل بفقدان الشرط، ولا علاقه لذلك باستلزام الحرمه التكليفيه للبطلان. الحرمه التكليفيه حرمه شيء يستلزم بطلان او ما يستلزم ما مربوط بهذا، هذه النواهي مع انها مو للتحريم بس مع ذلك تستلزم بطلان هذه الامور.